بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال حديثنا موصولا بالقراءة في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج، إذ لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج، وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله لا منسوبا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب، فإن هذا هو الحرج بعينه. وفي قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند
هذا، فهذه الآية أباحت التكسب في الحج بشروط وضعها الشيخ في هذه العبارة المختصرة، منها أنه قال إذا لم يشغله عما يجب، يعني يقصر في واجبات الحج، يقصر في ما ينبغي أن يقوم به في الحج ويلزمه، من أجل هذا إيه؟ هذا التكسب، فلا ينبغي هذا، لأن هذا التكسب سيكون مشغلة له عن أداء ما يجب عليه في الحج. الأمر الثاني، إذا كان الكسب حلالا فما ينبغي الإنسان أن يعمل في الحج في تجارات محرمة أو يبيع أشياء محرمة، زي مثلا اللي يكون معاه كاميرا يصور الحجاج، هذا كسب لكنه ممنوع، أو اللي مثلا اللي معه جمل، بعض الناس معها جمال وكذا يضعون عليها الزخارف وغير ذلك فيركبه الناس ويصورونهم، أو يبيع مثلا الدخان، أو يبيع مثلا الصور اللي فيها ذوات أرواح، صور مثلا صورة الكعبة وحولها أناس يطوفون، أو يبيع ما فيه تدليس وغش، فيبيع مثلا المأكولات التي تجاوز تاريخ صلاحيتها إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز في الحج ولا في غيره، لكن في الحج يعظم الإثم بهذه المخالفات، لأن هذه بقاع أو اجتمع لك فيها شرفان، شرف الزمان وشرف المكان، فلا ينبغي الإنسان أن يعصي الله في هذه الأماكن. لهذا قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الكسب حلالا مباحا، وكان هذا الكسب لا يشغل عن واجبات الحج وعما ينبغي أن يكون في الحج، وكان هذا الكسب من فضل الله عليك تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى فضلا منه، لا أنك أوتيت هذا على علم منك ودراية وخبرة وعلم بوجوه المكاسب، لا، وإنما تقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فتحقق توحيدك في هذا، لأن الذي يعتمد على الله مع الأخذ بالأسباب ويعلم أن الله هو الذي قدر له هذا بعد سعيه وكسبه، فإن هذا هو الموحد. أما من اعتمد على السبب وترك المسبب وهو الله فإن هذا خلل في توحيده. وأما الذي يترك الأسباب كلية ويعتمد على الله سبحانه وتعالى فإن هذا خلل في الشرع عنده. فالناس حيال الأسباب ثلاثة أقسام، من أخذها وعدمها ثلاثة أقسام. القسم الأول أناس يتركون الأخذ بالأسباب، ما يأخذون الأسباب ويقولون نحن المتوكلون على الله ويتركون الأسباب، فهذا طعن في الشرع، لأن الشرع يأمر بالأخذ بالأسباب، ولهذا أمر بالقتال وأمر بالحروب وأمر بإعداد ما استطعنا له من قوة، ونهى عن قربان ما يفضي إلى الزنا، ولأن هذا يؤدي إلى سخط الله. فالأسباب التي توصل إلى يعني المحمود وما أمر الله به فنحن مأمورون بها وجوبا واستحبابا، والأسباب التي تفضي الوقوع في سخط الله سبحانه وتعالى فنحن منهيون عنها سواء كانت على التحريم أو على الكراهة. فيبقى اللي بيترك الأسباب هذا طعن، هذا يطعن في الشرع. اثنين، الذين يعتمدون على الأسباب اعتمادا كليا، وأنه يحصل بها نفع أو رفع ضر استقلالا من غير تقدير من الله سبحانه أو توفيق أو غير ذلك. يعني احنا نعتمد على السبب وخلاص، هو ده اللي بيحصل به النفع أو رفع الضر، وهذا طعن في التوحيد في توحيدهم. يبقى الأول طعن في اتباعهم للشرع، ليسوا متبعين اتباعا صحيح، والثاني طعن في توحيدهم فليسوا موحدين التوحيد المقبول الصحيح. الثالث، من يعتمد على الأسباب ويأخذ بها ولكنه يعلم أنها ليست مؤثرة بنفسها إنما بإذنه سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم الموحدون، هؤلاء هم الموحدون اللي بيجمعوا بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الموحدون. فلا مانع ولا حرج الإنسان في الحج يبتغي فضلا من الله سبحانه وتعالى ويتجر في بعض الأشياء وكذا إذا كان غرض الحج. نعم.
وفي قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام دلالة على أمور، أحدها الوقوف بعرفة وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف.
نعم، فالحج عرفة، قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات، فدل هذا على وجود هذا الركن. نعم.
الثاني الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة، وذلك أيضا معروف يكون ليلة النحر بائتا بها وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر جدا،
حتى يسفر جدا اللي هو قبيل الشروق، يعني إلى قبيل الشروق يمشي. لماذا؟ لأن قبيل الشروق لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في ذلك. كان المشركون يقفون بمزدلفة ولا ينفرون المزدلفة إلا بعد الشروق، ولهذا كانوا يخاطبون جبلا يقول إيه أشرق يا ثبير كيمان وغير، جبل اسمه ثبير أو كذا، يقولون يعني أشرق أشرق يا لطف، يعني شمسك تخرج، كيمان وغير يعني نمشي. فخالفهم النبي، فما كان ينتظر صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما كان يمشي قبله، فتكون مخالفتهم هنا مقصودة. نعم.
ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه. الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب.
تمام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يبقى ده دل على أنه القبعة بمزدلفة والمبيت بها يكون بعد إيه؟ عرفة. نعم.
الرابع والخامس أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها.
نعم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مزدلفة، والنبي وقف في عرفة، وقف في مزدلفة، وقف في عرفة وقال وقفت هنا، وعرفة كلها موقف، ووقف في المزدلفة وقال وقفت هنا، وجمع كلها موقف، فلا يختص البقاء في عرفة أو في مزدلفة بمكان دون آخر، وإنما كل مكان يصلح لإيه؟ للوقوف، لأن النبي يعلم أن الأمة سيكثر العدد، وطبعا لو أنه كل تحرى موضع وقوف النبي، فما موضع وقوف النبي إلا موضع قدمه، فكيف تستنى 4 مليون 5 مليون الوقوف في هذا؟ نعم.
السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام
عند المشعر الحرام، فعرف ليست من الحرم، عرف ليست من الحرم، إنما مزدلفة هذه من الحرم، ولهذا كانت قريش لا تجاوز المزدلفة، يقول لك ماشي الناس يروحوا عرفة لكن إحنا لا، لا نجاوز الإيه؟ الحرم، لأن إحنا أهل الحرم، فإحنا أهل الحرم لا نجاوز الحرم، ولكن غيرنا يأتي عرفة. نعم.
السابع أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة.
هذا بالمفهوم وليس بالإيه؟ بالمنطوق عند المشعر الحرام، ولم يصف عرفة بذلك، فدل هذا على تقييد مزدلفة يخرج عرفة من الإيه؟ من المنصوص عليه وهو الحرام. نعم.
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي اذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الضلال، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان.
الله أكبر، الله أكبر. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، فكل من لم يلتزم الشرع ولم يعرف الشرع فهو من الضالين، سميه بقى مفكر، سميه عالم ذرة، سميه بروفيسور، سميه استشاري، سميه منشي ماشي، من الضالين من الغافلين، إلا من هداه الله وبصره بالحق، وبصره بالحق وإن كنتم من قبله، من قبل هذا الشرع، من قبل هذه الهداية لمن الضالين، واذكروه كما هداكم، فهو الذي هدى، فدل هذا على أن الهداية بيده سبحانه وتعالى، وأن الهداية بتقديره، كما أن الضلال بتقدير، يهدي من يشاء فضلا منه سبحانه وإنعاما، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ليس ظالما لمن كتب له الضلال وقدر له الضلال، لأن الله ما كتب إلا بناء على ما علم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كما هداكم، نعم.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن. والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره، فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها.
يعني كأن هذه الآية جمعت المناسك، فإذا فرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كل هذه جمعت المناسك، فعرفة ومزدلفة، ثم بعد ذلك أفيضوا من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه إلى النبي، ثم حج النبي وعلم الأمة ذلك وصارت الأمة على هذا. فمن رمي الجمار ومن الذبح ومن الحرق والطواف والمبيت والسعي والمبيت بمنى وغير ذلك، لهذا قال ثم استغفر الله، واستغفر الله أي بعد أداء هذه المناسك. فإن الأمر بالاستغفار لم يأتي للمذنبين العصاة فقط ولم يكن خاصا بهم، إنما هو لكل أحد، لكل أحد، لأن كل أحد لا ينفك عن التقصير ولو أدى العباد. بل إذا استشعر الإنسان منة الله عليه بتوفيق العبادة والطاعة وأبصر أن هذه العبادة محض فضل من الله وأن هذا الفضل سيستحق به الجنة، استشعر تقصيره، لأنه ما عبد ربه حق العباد، ولا يستطيع أبدا أن يرد وأن يكافئ الرب سبحانه وتعالى فيما أنعم، إذا في تقصير. وكل ما تتلذذ بالعبادة تقوم وتقف وتواصل وكذا وتتفع لك، كل ما يزداد عبء الشكر عليك. وهذا هو المعنى العميق الذي قرره صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، ثم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، وقال سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار. مع أن المستغفر بالأسحار يعني مش بيقوم وبعدين يستغفر الله وينام، وإنما المستغفر بالأسحار هو ذاك الرجل الذي واصل الاستغفار أو ختم قيامه بالاستغفار، يعني يقوم ثم يختم القيامة بالاستغفار. طب أي ذنب أذنبه؟ بل طاعة، لكن هذه الطاعة التي فضلك الله بها واصطفاك الله لها، وغيرك من يعني الناس نائم وأنت قمت لتحوز فضل الله سبحانه وتعالى وتنعم بمناجاة الرب في وقت التنزل الإلهي. طيب بكام دي؟ بكام؟ يبقى العبادة محض فضل من الله عليك وتوفيق لك، يبقى دي بكام؟ فتستشعر تقصيرك حينئذ تستغفر الله. فليس الاستغفار إنما هو من المعاصي والذنوب فقط، وإن وجب من المعاصي والذنوب، وإن وجب من المعاصي والذنوب، إذ التوبة واجبة على الفور من المعاصي والذنوب، لكن ده استغفار آخر، ده استغفار العباد، ده استغفار المقربين، ده استغفار من يستشعر نعم الله عليه. عشان كده جاء استغفار في كل العبادات، في كل العبادات هنا في الحج يأتي الاستغفار، الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من هنا ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهكذا. نعم، يبقى الأدية شملت مناسك الحج. نعم.
وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادته أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق،
ويشكره
على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق بالمقت ورد الفعل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر.
نعم.
ثم أخبر
ما يعجب بعمله، وإنما يستصغر هذا في جنب المنعم سبحانه وتعالى. ولهذا كانت الملائكة الذين هم أعلى من عبد الرب سبحانه وتعالى من جهة يعني الكم، وإن كان الأنبياء والمرسلون هم أعلى من عبد الله سبحانه وتعالى بأنواع العبودية، لأنهم تحملوا وأوذوا وتغلبوا على ما عندهم من الشهوات وبلغوا رسالة الله إلى خلقه. أما الملائكة فهم عباد اختلفت أوصافهم عن أوصاف هؤلاء، ومع ذلك فإن هؤلاء الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يعصون الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لأنهم أعلم بربهم سبحانه وتعالى. فكلما كان العبد لربه أعرف، كلما كان لعبادته مستقلا ومستصغرا. لكن متى يدخل العجب إلى نفسك، سواء كنت عابدا أو عالما أو داعيا، إمتى يدخل العجب؟ يدخل العجب إلى نفسك حينما لا تعرف قدر ربك سبحانه وتعالى. فإن الرب الذي تعبده لو بقيت ساجدا له منذ ولادتك إلى وفاتك ما وافيته حق نعمة واحدة من النعم الحسية، البصر والسمع وكذا. أما نعمة الإسلام، أما نعمة الهداية في الإسلام، فهذه لا توضع في كفة ليجعل ما مقابلها أعمال في الكفة الأخرى، لا لا لا، هذه. لكن النعم الحسية زي البصر وزي الأذن وزي الكلام والبيان وزي هذا الحياة، فهذه لو بقيت ساجدا لله ما وافيت ربك بحق. شوف انت هذه النعم تسوي كام وايه قدرها عندك. واحد لما درس يوقعه فقد لذة كل شيء، يديله بس شوية انفلونزا يحطه قدامه مثلا مش عارف ملذة وطبع من الطعام ولا شعر بيها، ما الماء وهذا الطعام إلا شيء واحد، بس يجي شوية انفلونزا يفقدوك هذا الإحساس. بس تخيل لو حياتك باطلة، أو حياتك بدون سمع، أو حياتك بدون بصر، أو حياتك بدون نفس، ما تستطيع. أما نعمة الهداية والتوفيق فهذه نعمة خاصة، هذه بقى نعمة لا نضع عن ميزان أصلا. ولهذا لن يدخل أحد الجنة بعمل، حتى أنت يا رسول الله، حتى أنت بل أنا أوفركم نعمة إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني. يعني شوف نعمة الرسالة والنبوة دي بكام، مع أن النبي أعبد الخلق لربه وأكمل الناس عبودية لرب، لا، لكنه أيضا أكمل الناس فضلا، فهو خير المرسلين وإمام الأنبياء والمتقين. طب النعمة بقى في حقه دي تسوي كام؟ لهذا قال إلا أن حتى أن إلا أن يتغمدني الله بإيه برحمة. ولهذا هداية الإنسان على الصراط المستقيم يا أخوان دي لازم تشعر فيها أنك أنت أرقى. أرقى إيه بقى؟ أنك أنت ليس لك مثيل على ظهر الأرض إلا الرجل مثلك أو أزيد، إنما ملوك الأرض، رؤساء الأرض، أصحاب الأموال، كل هذا ولا تلتفت. تعد جنبك العربية السوداء الشبح ولا تبص. الكتاب ده في إيدك، الكتاب ده في إيدك، لا توازيه هذه السيارات وأضعافها وملايين من هذه بل الدنيا وما فيها. فما تذهبش بقى في الكتاب وتبص على السيارة تقول يا واخد بالك يا ريت واحد بس يبقى عنده الله. لا، هو الحري أن يقول هذا الكتاب اللي معاك ده زي تفسير القرآن وما فيه من معرفة بكلام الرب، هنيئا لكم، من مثلكم. فنعمة الهداية نعمة عظيمة جدا لا تدانيها نعمة. هذه الهداية، هذه الهداية مش فقط ان اكون مثلا انسان يعني عادل ولو على جهل، لا، الهداية انما ممكن تكون انت يعني ملتزم زي ما بيقولوا يعني او كذا، لكن على غير الطريق المستقيم، فيكون علمك وبالا عليك، ويكون حضورك الدروس وبالا عليك، ويكون عبادتك على وفق هذا المنهج وبالا عليك، وتكون من اهل النار يوم القيامة اذا شاء الله عز وجل ذلك، كما قال النبي عن الخوارج هم كلاب النار. لكن النعمة بقى الخاصة لما تهدى للسنة وتوفق للسنة، هذه النعمة بقى الخاصة، دي بقى نعمة الأنبياء والمرسلين. لكنك لست في درجة الأنبياء والمرسلين، هذا هو المراد بقى، السنة. السنة يعني الطريقة، طريقة المحمدية، على طريقة محمد الذي كان على ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، الحنيفية السمحة، الحنيفية في التوحيد والسمحة في الأحكام، فأحكامها سمحة سهلة في مقدور المكلف، وعقائدها عقائد حنيفية على التوحيد الصافي الخالص. فلما تكون على التوحيد وعلى السنة وعلى طريقة النبي وأنت وفقت لذلك، أنت الآن ما يقاربك أحد على ظهر الأرض أبدا، ولا ينبغي أن تنظر بعينيك وأنت في الثريا إلى ما مع الناس هم في الثرى، فلا ينبغي أن تكون كذلك. سيارات أسودة، عمارات، فيلل، ما شاء الله، شوف الفيلا وحواليها كأنها قطعة من إيه ده، ونخل وثمار وكذا، وانت رجل يدوبك ماشي بثياب مقطعة. ولكن انت في نعمة عظيمة، اللي معاه السنة ده، اللي معاه السنة ده ينبغي ان يحمد ربه وان يسجد لربه سبحانه وتعالى، يعني ما استطاع الى ذلك سبيلا، وان يلهث لسانه بشكر الله عز وجل على هذه النعمة، انك انت على الصراط، انك انت على الخط، على الهداية. لان يوم القيامة ينعكس بقى الأمر، إذا كان في الدنيا ده بيتقدم أصحاب السيارات الفيلا العمارات، لكن يوم القيامة من لك، إنكم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق في المشرق أو المغرب. شفت لما تبص بقى للنجم اللي بقى قد كده هناك غابر، دول بقى مين؟ دول بتوع السيارات بتوع كذا بدون هداية وبدون سنة؟ لا، دول بقى لأصحاب السنة، لأصحاب الطريقة المحمدية، الدعاة العاملين المعتقدين. لهذا قال الصحابة يا رسول الله أولئك، هؤلاء هم الأنبياء والمرسلون، تلك منازل الأنبياء والمرسلين لا يبلغها أحد سواه. قال والذي نفس بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، شوف، آمنوا بالله وصدقوا، آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على منهج الخوارج ولا المعتزلة ولا المرجئة، استقاموا. الاستقامة لها كم طريق يا إخوان؟ واحد ولا خمسة ولا عشرة في الجماعة؟ إن هي طيب، حد يحدد لنا كده أي جماعة؟ هم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، أصحاب محمد، التابعون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم تختلف، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته، وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها وقصر همته على الدنيا. ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه. وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم، جزاء دائرا بين العدل والفضل.
ما في ظلم، بين العدل والفضل، فهو مع المتقين فضل، ومع من يستحق عدل، ولا يظلم ربك أحدا. فجزاء سبحانه في الآخرة دائر بين عدل وإيه؟ وفضل. إنما ظلم حاشاه سبحانه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة.
جزاء دائرا بين العدل والفضل يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع، مسلما أو كافرا أو فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هنيء واسع حلال، وزوجة صالحة، وولد تقر به العين، وراحة وعلم نافع، وعمل صالح، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة المباحة. وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله، والفوز بالنعيم المقيم، والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه
حتى في المشاعر والمناسك. فمن الأدعية المأثورة بين الركنين الأول والثاني في الطواف هو هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهو جامع بين إيه؟ بين خيري الدنيا والآخرة. نعم.
واذكروا الله في أيام معدودات.
الله تعالى.